ما ذكر حديث أبي سعيد الخدري من طريقين وهو من سرادات مسلم، ثم ختم الباب بحديث عمر رضي الله تعالى عنه وهو أيضا من سرادات مسلم. بدأ بحديث ابن عمر، ومن عادة الأصحاب الصحيح أنهم يبدأون بالأحاديث المدنية، وبدأ بالطريق المعهود المحفوظ المعروف عند من تعنى علم الحديث والتخريج. بدأ بطريق أبي الله عن نافع عن ابن عمر، وهذا الإسناد كما ذكرت لكم أكثر من مرة عند الحافظ الجزرة أحمد بن صالح، يقدم أبي الله على مالك في نافع عن ابن عمر، فيكون على هذا الإسناد من أصح الأسانيد، من أصح أساليب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبي الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب المصغر ثقة، وله أخ مكبر ضعيف. المصغر ثقة وعبد الله ضعيف، وهذا يجزم في من اشتغل بالمخطوطات التحقيق، ينبغي أن يدرك هل هو عمد أم مبين، وهذا يؤثر على الحكم على الإسناد. وأما الراوي عن عبيد الله فهو ذاكر إمام الجبل، وهو رأس في العلم والعمل، وهو يحيى ابن سعيد القطان، وهو أعلم الناس بالرجال. وإذا اجتمع عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان فتركا حديث الرجل فهو مطروح كاد أن لا يقوم. وكان أحمد بن حنبل يقول: ما رأت عيناي مثل يحيى بن سعيد القطان. وكان علي بن المديني يقول: إذا ترك ابن مهدي والقطان حديث رجل تركته، وإذا روى أحدهما عن رجل رويت عنه. فيحيى بن سعيد القطان ممن ينتقي، شأنه كشأن جماعة من المحدثين، فإن روى عن رجل فروايته عنه توثيق ضمني له. هنالك مجموعة من الرواة كمالك، وفي عدد كبير يبلغ عددهم في الاستقصاء نحو 100، لا يقول إلا عن الثقات، ولكن هذا التوثيق الظني من أضعف أنواع التوثيق، ولكنه يعتد به، ولا سيما إن كان في راوي لم يعرف فيه جر ولم يعرف عنه فحش وإغراض ومخالفة للثقات. وأما الرابع القطان، من الرابع القطان؟ شيخ مصري، الأول بصري والثاني نسائي. الأول محمد بن مثنى أبو موسى الزمن، لم يخرج مسلم عنه أو لم يروي مسلم عنه بصحيحه إلا 172 حديثا، 72 حديثا. وأما الآخر أبو خيثم النسائي زهير بن حرب، فقد أكثر مسلم عنه، فروى في صحيحه 1281 رواية، روى مسلم في صحيحه 1281 حديثا عن زهير بن حرب. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: حق لنا أن نسأل فلا يأتين المساجد، في رواية تأتي مسجدا، يقول لا يروح المسجد والمساجد مسجدا، قد يفهم منه ولا سيما إن صرف الذهن إلى المسجد في الروايات القادمة مسجدنا، ولما يطلق يراد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد النبوي، فقد ينقلب في الذهن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث قبل الانطلاق إلى خيبر وهو في المدينة، أو بعد العودة من خيبر لما وصل المدينة، فهذا أمر محكم. وجمع أحاديث الباب يفيدنا غير ذلك كما سيأتي معنا بعد قليل. تحفظ هذا الحديث قال الشيخ في خيبر، هل قال ذلك يا مرضان أم في الطريق؟ وإن كان في الطريق هل في الذهاب أم الإياب؟ أم قبل البدء أم بعد الوصول؟ أمور معتبرة ندرس فيما يأتي من ألفاظ لنستفيد هذا الأمر. الحديث الذي معنا كما ذكرت لكم أخرجه البخاري وأخرجه في موطنه، والذي يفيدنا من صحيح البخاري لماذا نركز على البخاري نستفيد تبويبات، وذكرت لكم أكثر من مرة أن فقه البخاري تراجعه، خرجه في كتاب الصلاة وضوب عليه بقوله باب ما جاء في الثوب النيء والبصل والكراث، خرجه برقم 853. قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى به المراد يحيى القطان، فوصل البخاري إلى القطان بواسطة وهو مسدد بن مسرهد، ووصل مسلم إلى القطان بواسطة، فكان البخاري ومسلم متساويين في هذا الإسناد من حيث العلو. وأما الموقف الآخر من خلال ما تعودنا من يحذر أي يمكن أن يروي ماذا يمكن أن يبول البخاري من الحديث، قال في يزن خير فتحصيل حاصل أن يذكره في كتاب المغازي، هذا شأن البخاري، هذا شأن البخاري، فذكره في كتاب المغازي وفرق بفائدة نفيسة مهمة مهمة عندما ينشد عند المشير للحديث، هذه فائدة نفيسة للغاية. في كتاب المغازي بوب عليه بقوله باب غزو خيبر، وأخرجه في صحيحه رقم 4215، وقال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل الثوم والثوب وعن لحوم الحمول أهلنا، قال نهى عن أكل الثوم هو عن نافع وحده، الحديث عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع وسالم، عن نافع وسالم عن ابن عمر، قال البخاري يعقب الحديث النهي عن أكل الثوم هو عن نافع وحده وعن لحوم الحمر الأهلية عن سالم وحده، ما هي الفائدة التي يمكن أن نستفيدها من هذه المقولة وهي مهمة؟ تفضل. جمع مفترق، طرق مفترقة وألفاظ مفترقة جمعها أمر معروف عند الأقدمين، وفي هذا رد على من يزعم أن هذه الطريقة ارتكرها شيخ الألباني في خطبة النبي وفي مختصر صحيح البخاري، وأنه يقحم الزيادات ويزيدها ويضعها بين المعقوفات، ومن يقول هذا هذه طريقة بدعية ما يعرفها الأقدمون ويشوش ويعتبر هذه الطريقة معروفة عند الأقدمين، يجمعون الألفاظ الأسامي يداخلون بين الأسامي، فداخل بين رواية سالم عن ابن عمر ورواية نافع عن ابن عمر، ودمج اللفظين مع بعضهما بعضا، النهي عن لحوم الحمر الأهلية والنهي عن أكل الصوم. فهذا الجنب معروف، وأكثر من يفعله من السابقين، من أكثر من يفعله من السابقين؟ من؟ طوري، محمد بن جرير الطبري، ولا سيما في التاريخ يسمع ذلك كثيرا أيضا في التفسير. نأتي الحديث الذي بعده.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير حاء قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقرة فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها، يعني الثوم.
فلا يقربن مساجدنا، المراد ليس المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المسجد الحرام فحسب، إنما جميع المساجد. هل هذا النهي معقول المعنى؟ أم أنه توقيف غير معقول المعنى؟ معقول أو غير معقول؟ معقول. لو أن رجل دخل المسجد ورائحة جوربيه تنبعث رائحة كريهة من جوربيه، هل يلحق الثوم الوصل؟ لو أصل سيجارة على باب المسجد يلحق الثوم الوصل؟ لا. أزيدكم شيئا، لو أن رجلا لا يأتي المسجد إلا ويؤذي المسلمين بلسانه يلحق الثوم البصر؟ يلحق ولا يلحق؟ يلحق، كما قال الإمام القرطبي في التفسير. قال لو أن رجلا دخل المسجد وهو إن دخل آذى المسلمين للمسلمين، يشوش الإمام، يتعالم، يتكلم بجهل، يعترض بالعلم، يقدح، يشتم، يختار، فهذا الضرر الذي ينبعث منه أشد من ضرر الثوم البصري، وهذا ما ينبغي أن يقرب المسجد. صلاته في بيته خير له من صلاته في المسجد، وهذه الأمور ينبغي أن نفهمها، وقلت لكم أكثر من مرة أن الفقه أن نحسن متى نتجاوز المعنى ومتى نقف عند اللفظ. ابن القيم لما لقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند مسلم وغيره أن الملائكة لتدخل بيتا فيه كلب أو صورة، قد لو كان فيه خمر، لو كان فيه زنا، أم من باب أولى لتدخل الملائكة. فهذه الأمور معقولة المعنى. الله تعالى أبو بكر بن شيبة تكلمنا عنه كثيرا، أكثر مسلم في صحيحه من الرواية عنه، أخرج له في صحيحه 1540 حديثا، وابن نمير شيخه، شيخ أبي شيبة، وهو والد شيخ مسلم، شيخ مسلم محمد، وهذا عبد الله. فعبد الله بن نمير الهذلاني الكوفي كان حسن بن سفيان يقول عنه ريحانة العراق واخر الاعلام. وهنا عبد الله بن نمير يتابع من السادة السابق تابع ريحة الله في الرواية عن عبيد الله بن عمر. انظروا إلى دقة مسلم، مسلم يقول واللفظ له، لفظ لمن؟ لمحمد بن عبد الله بن نمير لشيخه الثاني وليس لابن أبي شيبة. وفي العبارة السابقة قال زهير في غزوة ولم يذكر خيبر، فالذي سمى خيبر في الإسناد السابق إنما هو أم المثنى، بينما زهير كأن الأمر التبس عليه فقال في غزوة وأبهمها ولم يسمها. وهذا من تدقيق مسلم الشديد
ثم انظر قوله هنا قال واللفظ له، ثم قال وهو القطان ثالث ثالث، وكما ذكرت لكم أكثر من مرة وهو القطان شريف مني، منه هو من جنسه وليست من شيخه. هذا حديث ابن عمر بطريقيه عند مسلم، ونأتي إلى حديث أنس في الباب. وحديث أنس أخرجه البخاري أيضا في موطنين. نسمع حديث أنس
قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي العبد العزيز وهو ابن صهيب قال سئل أنس عن الثوم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلي معنا.
هذا الحديث رجل من البخاري في كتاب الصلاة باب ما جاء في الثمني البصل والكراث برقم 856، وكذلك أخرجه في كتاب الأطعمة باب ما يقرأ من الثوم والبقول برقم 5451، أخرجه من طريقين عن عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب. وعبد الوارث هو أوثق الرواة في عبد العزيز بن صهيب اليوناني. عبد العزيز بن صهيب اليوناني نسبة إلى لبنان وهي من قريش، مولاهم بصري كان أعمى. وأما الراوي عنه ابن علية قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية، وقلنا لكم أن علية أمه، وأن فيروز بالغ في القاموس أفرد من انتسب لأمه في كتاب المقبول سماه كفة أبيه إلى في من انتسب إلى غير أبيه وهو مقبول في نوادر المخطوطات. وإسماعيل هذا إبراهيم بن مقصن الأزبي كان ثقة، قيل أو قال شعبة كنا عند حماد بن سلمة فأخطأ في الحديث فقلنا له أخطأت فمشى. قال فقلنا له حماد بن أسامة يرويه على خلاف ما تقول. قال فمشى. قال فقلت له شعبة يقول ابن علي يرويه على خلاف ما تقول. قال فقام حماد بن سلمة ودخل بيته ونظر في كتبه ورجع وقال الحق ما قال ابن علية، الحق ما قال ابن علية. فكان ابن علية من خولف يحسب بمخالفته حسابا، وفي هذا الدلالة على حفظه وضبطه وشدة حفظه. انظروا معي أنا سأسأل بما يجيب. قال إيش الحديث؟ سئل أنس عن الثوم إيش قال؟ قال حلال ولا حرام؟ جائز أو ممنوع؟ ماذا أجاب أنس؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال كلمة من حديث. ولذا المفتي إن سئل فأبرح جواب وأجمع جواب وخير الجواب أن يقرأ آية الحديث. أو مثلا إذا كان الشعبي يقول إذا استطعت ألا تفك رأسك إلا بأثر فافعل، إذا استطعت أن تبقى أثريا في كل شيء فافعل. ومن اتسب في معرفة اطلاعه ولا سيما بعد أن يقرأ كتب السنن الدواوين والشورى كتب السنن الأربعة وقبلها الصحيحين والموطأ والمسند، ثم يقرأ المصنفات يبقى دائما مختصما بالأثر، ويكاد لا يغيب عنه أو يكاد لا يحتاج في مسألة أو في عمل لشيء إلا ووجد الأثر عليه. ولذا يا إخوة نحن طلبة العلم الحديث، نحن السلفيون، لا نحتاج إلى تشكيك الأقوال ولا إلى تكريم، ولكننا نحتاج إلى أن نتعلم ما كان عليه من قبلنا ونسيره. لسنا بحاجة إلى سياسات واجتهادات وآراء وأقوال وعقول نحتاج لأن نعيش مع روح السماء، أن نستشعر بواقع السماء، وهذا أمر أكاد أجزم أنه لا ينعم به أحد في هذا الزمان إلا أهل الكنيسة. فكفاهم بركة وكفاهم فضلا على هذه الأمور. وأسأل الله رب العرش العظيم أن نكون وأن لا يشغلنا شيء عن طلب العلم، وأن يحيينا طلبة العلم، وأن يميتنا طلبة العلم، وأن يحشرنا مع العلماء، وأن نمتع أعيننا، وأن نحقق أمانينا بأن نرى علماءنا، وأن نحادثهم ونباحثهم. فأجمل أن نجلس مجلسا في هذا الواكس ظلمنا وإياهم، ونذكر أننا كنا قبل في أهلنا الشكر. نرجو الله رب العرش العظيم. نأتي الذي بعده.
قال: وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حنيف قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فليقربن مسجدنا وليؤذين زيت الثوم.
شيخان مسلم معروفان، عبد بن حميد صاحب التفسير المفقود، قيل ان منه نسخه في لاجئ الجرمان الشرقيه، وبعد المقاس والمراسله والبحث كان قرر هباء، وصاحب المنتخب من المسلم، وكان مسلم يحبه وكان يشاهده ويزوره. وقد ذكرت النسخه الصوتيه من كتاب الطبقات للامام مسلم الحجاج، يقول في اخرها انه نسخ كتاب الطبقات بيت زيته عنه. الظاهر ما كان له به صلة مميزة وهو كشيب، وكان في رواية حياته يصر بيحيى بن عبد الغفار الكشي، وكان محدثا من رواية حياته. فزاره في مرض موته، كان يحيى بن عبد الغفار في فراش موته، فرآه ووجد أن المرض قد شدد، فقال رحمه الله: لا أبقاني الله إن مت، لا أبقاني الله إن مت، يقول ليحيى بن عبد الغفار. حتى لا يحقق نقول الطاغي: تهاوت بي أيها الرسول بن أبي وبقيت في خلف كجلد الأزهر. قال: لا أبقاني الله إن مت. قال: فمرض فمات. قال: في اليوم التالي مات عبد بن حميد فجأة ورفعت جنازتهما معا. رحمه الله. وأما محمد بن رافع فهو نشتروي، فهو قشير مولاه. قال عبد أخبرنا، قال ابن رافع حدثنا، وكما تعلمون هذه الفروق التي ذكرناها مرارا. وأخرج مسلم لمحمد بن رافع القشيري مولاه 362 حديثا في صحيحه. قال أخبرنا معمر بن راشد الأزدي الغرور البصري ثقة ثبت، ولكن في روايته أمثال الأعمش والإسلام بن عروة شيء، وكذا ثابت إن حدث في البصري فهو غير ثابت. ثابت إن حدث في البصرة فهو غير ثابت، إذا تجنب أصحاب الصحيحين تفرداته فيما سمع فيما حدث به في البصرة. عن الزهري بن المسيب، ابن المسيب سعيد كان ابن مليل يقول: لا أعلم التابعين أعلم أوسع علما من سعيد. وكان سعيد يتبوأ منزلة عظيمة بين كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قال: أنا صالحت بين علي وحده. رحمه الله. عن أبي هريرة قال: قال الله وسلم: من أكل من الشجر فليقربن مسجدنا فليأتين بريح الثوم. نأتي للإسناد الذي بعده، وهو حديث جابر. حديث أبو هريرة ولا يؤذنا ولا يؤذنا طبعا من خير يؤذنا وليس تشديد النون يؤذنا دون الياء هذا الإسلام تدارس الإسلام الذي معنا تدارس وهذا الحديث من فرضات المسلم الحديث الذي بعده طور فيه مسلم الطرق وذكره من الله بطرق الجابر وبدأ بطريق أبو الزبير عن جابر من غير طريق البيت وأبو الزبير فرض مسلم بتخريج حديثه في الصحيح لم يخرج البخاري لأبو الزبير عن جابر أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي عرف بتدليس نسمع للطريق
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام عن هشام الكستمائي عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والفراخ فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها فقال من أكل من هذه الشجرة المنزلة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه الإنس
هذا لفظ يفيدنا يفيدنا بعض الأشياء نقف مع اللفظ الأول مع الإسناد كثير من هشام الكلابي أبو سهل الرقطي ثقة نزيل بغداد وهشام الدستواري هشام بن أبي عبد الله وأبو عبد الله اسمه سنبر وكنيته أبو بكر وهو مصري ثقة ثبت رمي بالقدر وأبو الزبير عن جابر والراوي عن أبي الزبير غير جيد ومسلم إن أخرج أبي الزبير عن جابر يكثر حتى يرفع الانفراد انفراد أبي الزبير عن جابر في اليوم وحتى تزول تهمة إبليس إبليس أبي الزبير أو نورد رواية بيت بن سعد عن أبي الزبير فقد صح أن زيد قال لأبي الزبير علم الدين على الأحاديث التي سمعتها من جابر فلم يروي الليث عن أبي الزبير كما سمع أبو الزبير بن جابر فانتفعته من إبليس ولذا أورد مسلم عقل هذا الطريق طرقا أخرى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والتراث ولم يذكر الثوم وفي رواية ابن خزيمة من طريق الزبير عن جابر قال ولم يكن ببلدنا يومئذ الثوم لكن لا يلزم لم يكن في البلد انه لا يتابع كانوا يعرفونه ويستخدمونه ولذا ورد النهي لكن هذه زياده فيها فائده ان الثوم كان يحضر للمدينه ولم يكن يزرع في المدينه من اكل من هذه الشجره الممكنه فلا يقربن مسجدنا مسجدنا مراد به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مطلق ام مساجدنا ننظر قد غلبتنا الحاجة فأكلنا منها وكان في الزور وغلبتنا الحاجة إذا مثلا أين كانوا لما جاءنا كانوا في الصارق المدينة صحيح كانوا في الصارق غلبتنا الحاجة طيب نسأل المسألة لو أن أهل جميع المسجد أكلوا ثوما أو بصلا كل أهل المسجد فهل يبقى النهي من حقهم أم لا؟ يبقى النهي ما يبقى؟ لذلك الحاصل الكل متلبس أو موافق بهذا الشيء كل البعث منه وراء الحجاب. فقول جابر فغلبتنا الحاجة فأكلنا يشير إلى أن الرائحة كانت تنبعث من الجن أو من كثير منه. وتعليل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الملائكة تتأذى لما يتأذى من الإنس فيه إشارة أن الجميع كانت تنبعث منه الرائحة الكريهة فتبقى الكراهية قائمة من أجل احترام الملائكة وعدم إلى ملائكة. لا شك أنه ليس المراد الملائكة في هذا الحديث الحفظ وإنما الملائكة الذين يتغشون المجالس ويقفون على المساجد. وبدلالة الله من هذا الحديث إن الملائكة تشهد الصلوات دلالة لازم بهذا الحديث أن الملائكة تشهد جميع صلوات ولا دليل على قسم كبير من الملائكة وقسم من الملائكة كل معنى. وفي رواية الترمذي يقول جابر إذا كان أحدنا خاليا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الثوم وقال فلا يقولون مسجدنا قال جابر إذا كان أحدنا خاليا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الأمة. وهذا يجعل الحساب الوفي لجلد الله في الصلاة ما ينبغي أن يقوم وتنبعث منه أكثر. لذا قال ابن القيم في الزاد الذي نروى من المعاد في هذه سيرة العباد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ من الليل كل الأخير يتوضأ ويغتسل ويتحلل ويفرق شعره فرقتين فينزل شعره ويتقيد ويقف بين يدي ربه. الله أحق أن تجمد الله أحق أن تجمد حتى رائحة كريهة فيما بينك وبين الله عز وجل ينبغي أن يحفظ الإنسان تلقى بين يدي الله ولو كان قليلا من أجل كرام ملائكة وحتى لا يجمد. وفي عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه ادم اشاره الى ان ما يؤذي اصحاب الطلاع السليمه من الادميين يؤذي الملائكه الكرام. ما يؤذي اصحاب الطلاع السليمه من الادميين يؤذي الملائكه الكرام. ومن المعلوم ان الدخان مثلا يؤذي اصحاب الطباع السليمه فهو كذلك يؤذي الملائكه الكرام. وكذا لباس المهنه كالجزاري الزرير والسماكي والحداري وغيرهم ممن تنبعث منهم الروائح الكريهه في عملهم كذلك أصحاب الطباع السليمة تتأذى كذلك الملائكة تتأذى. الله تعالى نأتي للحديث الذي بعده هو الطريق الثاني من طرق حديث جابر.
قال وحدثني أبو طاهر وحنبلة قال أخبرنا الوهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله قال وفي رواية حملة وزعل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بطلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وإنه أتي بقدر فيه خضروات من بقول فوجد لها ريحة فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي
ولا مسألة. أو نبدأ بالإسناد ثم نعود للمتن. أبو الطاهر حرملة، من هؤلاء؟ أبو الطاهر من؟ أحمد بن عمرو بن صرح، متوفى 52، أموي ثقة مصري، حرملة مصري، بن يحيى تلميذ الإمام الشافعي، وابن وهب مصري، ويونس كوفي، ابن شهاب مدني، عطاء مكي، إسناد مرتب بن عبد الثلاث، يونس بن يزيد الأيلي ثقة، لأن في روايته عن ذو الشيخ. هنا العلة يونس بن شهاب، هناك العلة بن زبير عن جابر. مكان الضعف ليس في مكان واحد، هناك ضعف بين ايش وايش؟ بين تابع وصحابي. هنا الضعف وين؟ بين يونس وبين شهاب. فإذا اختلف محل الضعف جبر بتعريفه، ولا يتعريفه ان شاء الله. اما الصحيحين يعني البخاري ومسلم من مضان الحديث الحسن أيضا، من مضان في الصحيحين الصحيح والإيش الحسن، في صحيح البخاري ومسلم الحديث الصحيح والحديث الحسن أيضا. وذكرت لكم أكثر من مرة عبارة المصطلح جميعهم في الصحيحين الصحيح سوى كل منهم. عطاء بن أبي رباح كثير الإرسال، أريد أن أقف هنا على أن جابر بن عبد الله قال وفي رواية حرملة وزعم، وفي رواية حرملة وزعم، هل يزعم في رواية حرملة؟ من الزعم؟ من الزعم؟ يعني إيش الحديث؟ لما قال جابر عبد الله إيش يعني؟ هذا اللفظ الذي معنا، أن جابر بن عبد الله قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا الحديث. هذا لفظ من؟ هذا لفظ أبي الطاهر. أريد من واحد منكم أن يقرأ لنا الحديث على لفظ حرملة. هات يا أمراض. أحسنت وأصبت. عن جابر بن عبد الله زعم أن رسول الله، لماذا لم نقل مثلا زعم قالها عطاء مثلا؟ من يذكر لي لماذا نقول قال عطاء أن جابر زعم جابر بن عبد الله؟ تفضل. الرواية التي معنا وهو في لفظ حرملة، لفظ أبي الطاهر. نحن نقول لماذا لم نكن لفظ حرملة زعم أنه عطاء اللي قال زعم، لفظ حرملة اللي بين يدينا الآن قال لفظ من؟ لفظ أبي الطاهر. تكلمنا عن حرملة. لو كان عطاء الذي قال زعم لوضعها مسلم بعد عطاء، قال حدثني عطاء بن أبي رباح وفي رواية حرملة وزعم. لو نقل مسلم وفي رواية حرملة وزعم قبل أن جابر بن عبد الله لكانت العبارة بين عطاء وجابر زعم، لكن لما وضعها بعد جابر بن عبد الله فأصبح زعم أن جابر يقول زعم النبي صلى الله عليه وسلم. والزعم عند العرب لا يلزم من الكذب، فالزعم تأتي عند العرب بمعنى قال الله، انك تزعم ان الله ارسلك، العرب يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق معنى الحديث. فلا يلزم من زعم في اللغة الكذب أو الشك الصدق، فالزعم يطلق عند العرب على القول المحقق على الصدق. فلما وضع مسلم وفي رواية حرملة وزعم بعد جابر بن عبد الله فحصل المراد، وقد وقع التصريح بذلك عند البخاري، هذا الحديث خرج البخاري في مواطن عديدة، في أربعة مواطن، اثنان منها في كتاب الصلاة باب ما جاء في ثوب النيل والبصر والكرار برقم 854، قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء قال سمعت جابر. تأملوا معي إلى التحمل في هذا الإسناد. يقول البخاري حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر. إيش هذا الإسناد؟ مسلسل السماع، وأجل أنواع المسلسلات ما كان متوجا بالسماع. ولا يلزم سمعت، وهنا الكلام لما أحد المسلسل صمت دماية إن لم أكن سمعت، فكلها مسلسلات. فالمسلسل بالسماع أجل أنواع المسلسلات، وأخرجه برقم 855 على إثري الرواية السابقة في الكتاب والباب نفسه، أعني الإمام البخاري. فقال حدثنا سعيد بن بصير حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب زعم عطاء أن جابر بن عبد الله زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وأخرجه أيضا في كتاب الأطعمة باب ما يكره من الثوم والبقول برقم 5452 من طريق أبي صفوان عبد الله بن سعيد أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء أن جابر بن عبد الله زعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذكره. والموقف الأخير خرجه في كتاب الاعتصام بكتاب السنة. تأملوا هذا الترويج العجيب من البخاري، كتاب الاعتصام بكتاب السنة. أي الاعتصام بكتاب السنة من هذا الحديث؟ أين الاعتصام؟ تفضل. الله أكبر. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل وجد النبي لها ريحا فأخبر به من البقول، فالصحابة تعب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قربوها. في الرواية قربوها ذا بعض أصحابه، كلام ذا بعض أصحابه من كلام من؟ من كلام جابر، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قربوها، جابر فصل كلمة قربوها يعني قربوها ذا بعض أصحابه. فلما رآه قال لها أبدها. فكان هذا الحديث استنبط منه الإمام البخاري لاعتصام كتاب السنة، وأن الأصل في حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل في فرقه أنه يقتدى، والأصل في فرقه أنه يقتدى يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفعل وفي الترك. وبوب عليه ذلك كتاب كتاب السنة، فقال البخاري باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، وكيف معنى الدلالة وتفسيرها، ثلاث أصول قوي. هذه الدلالة أن ليس صرا أن تستمسي، وإن كنت هنا أبدا فأنا أناجي مدى تنجي، فاختلف حكم يعني ومن الحديث الواحد باللفظ الواحد قد يحصل تنزيله على في حالة دون حالة وعلى شخص دون شخص. ولذا البخاري كان دقيقا جدا في وضعه لهذا الحديث في كتاب الاعتصام بكتاب السنة من جهة، وفي تبويبه على هذا الحديث بقوله دار الأحكام تعرف بالدلائل وكيف مع الدلائل والسبب. شريعة معللة وتصرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أن يأكل علل له، بين له السبب الذي جعله هو لا يأكل والأكل في حقه هذا الرجل أو هذا الصحابي الأكل مباح وليس بحرام. فقوله قرنوه هذا بعض أصحابه إعمالا لجميع ما ورد في الباب يتبين لنا أن البصل والحراث والثوم ليس محرمات لذاتها، وإنما هي مما أحل الله، وإنما المنع مما يترتب عليه. فهذا الرجل قد يكون صلى لا يحتاج أن يتلبس للصلاة بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كثير المناجات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كثير المناجات وهكذا. قال هنا وإنه أتي بقدر، وهكذا في جميع سفر الإنسان، وعند البخاري ببدر، والبدر خلاف القدر، فالقدر يكون فيه إناء طعام مطبوخ، الإناء الذي يكون فيه طعام مطبوخ يسمى إيش؟ يسمى قدران، والإناء الذي فيه البقولات والقروات غير مطبوخ يسمى بدر، ليس قدر. ولذا الإمام النووي الشافعي رحمه الله وغيره صححه بدر، أتي بدر بالباء موحدة وليس بالقاف، إذ أتي بالخضروات، وهذا غير قدر. وسيأتي هذا إن شاء الله مبينا في الشرح. نأتي للطريق الثالث من طرق حديث جابر.
قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال اخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل من هذه البقله الثوم، وقال مره من اكل البصل والثوم والصراط فلا يقربن الجبل فان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم.
هذا الحديث جابر أيضا من طريق عطاء قال أخبرني عطاء، ابن جريج يقول أخبرني عطاء. ابن جريج مدلس وعر التدليس، طبيب التدليس، مدلس عن المتروكين. كان الإمام أحمد يقول إذا جاء ابن جريج وهو ابن الملك بن عزيز، إذا جاء الملك بن عبد العزيز، إذا جاء سمعت وأخبرنا فحسبك به. وكان ابن جريج يقول إذا قلت قال عطاء فإني سمعته منه. ابن جريج يدلس وحسبك به إن صرح بالإخبار والتأليف إلا في قوله قال، حتى وجدت شيخنا في الصحيح الثاني في غالب الظن يقول وقد غابت عني هذه الفائده مده من الزمن. ان ابن جريج قال طلع عطاء فقوله هذا يحمل على السماع في عطاء خاصه، وفي قوله قال عطاء فقط بخلاف ما لو قال عني او ان عطاء او ذكر غير عطاء ذكر اخر
يحضر تدليس الجرس.
لكن هنا قال أخبرني عطاء والحمد لله صح الحديث. وهذا الحديث هذا الطريق كما ذكرت لكم سابقا من طريق ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر عند البخاري
في الموطن الأول مما ذكرت. يحيى بن سعيد هذا من هذا أيضا الذي قلت لكم عنه كان رأسا في العلم والعمل. اختلفوا على شعبة ذاتية كما يقول عبد الرحمن بن مهدي، فقالوا نتحاكم، فقال أرضى لكم بالخطأ، وكان خطامة النية، فجاء فحكم على شعبة، لم يحكم له وإنما حكم عليه، فقال له شعبة: ومن يطيق نقدك يا أحوال؟ من يطيق نقدك يا أحوال؟ فكان النقد كان نقد شديدا. نعم، انتهى. نكمل إن شاء الله في درس القادم بإذن الله، نكمل باقي الأسانيد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة كثيرة وما يخص الدرس يجيب عنه إن شاء الله في الدرس القادم، لأن الشرح ما بدأنا الشرح، نتكلم عن لطافة الإسناد والرجال كما رأيتم. أخيسر عن الدرس الخميس القادم ليلة رمضان، ولنا درس إن شاء الله، ونرجو درسنا كالمعتاد في الخميس الثاني من شوال بكثرة الحضور وصعوبة الإصرار إلى آخره. فدرسنا في رمضان نؤجله إلى الأسبوع الثاني من شوال، وأما الخميس القادم إن شاء الله تعالى فهنالك درس. شخص اشترى مشروب غازي فوجد جائزة، فهل له أخذها؟ فهل له أخذها؟ لا حرج في ذلك. جوائز السلع جائزة للشروط. الشرط الأول ألا يزال ثمن السلعة بعد الجائزة، مثلا سلعة ثمنها 10 قروش لما وضعت الجائزة أصبحت سلعة 15 قروشا، فأصبح الآن كل من يشتري هذه السلعة يبيع قمارا 5 قروش. الشيء زاد، فإن بقي ثمن السلعة كما هو قبل الجائزة وبعد الجائزة وكان لك الغاية في شراء هذه السلعة ولا تشتريها من أجل الجائزة، فإن اشتريتها من أجل الجائزة فهو قمار. ثم الذي يدفع هذه الجائزة مراده ترويج سلعته للتضارب إليه من التجار لتوفر هذه الشروط، فلا حرج. شرط السلعة، شرط المشتري، شرط على الباب، شرط الباب، شرط السلعة، شرط المشتري. هذه شروط السلعة. هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه؟ تكلمنا عن المسألة في كتاب الإيمان وقلنا قال أبو ذر كما عند مسلم وغيره: نور من أرى. سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت ربك؟ قال نور من أرى. فمن أثبت أن الصحابة الرؤيا أثبت ربه النور، ومن نفى نفى بالذات. فالصحابة في مسألة الرؤيا غير مختلفين، وهم مختلفون، ولا يعرف بين السلف الصالح خلاف في مسألة، خلاف مسألة الرؤيا بين الصحابة خلاف ألفاظ وليس خلاف حقيقة. فمن نفى نفى رؤية الله، ومن أثبت أثبت رؤية النور. الله تعالى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نجم هناك يتقرب الشيطان، ما هو نجم؟ نجم العراق، وقد وقع تصريح بذلك في مكتب الإمام أحمد. هل صحيح أن الناس يوم القيامة ينادون بأسماء أمهاتهم؟ هذه خرافة يا أم عمري كما يقول الشيخ، هذه خرافة. ويوم يدعو كل الناس لإمامهم قال الزمخشري في الشافعي: ومن التفسير المدعي أن الإمام أمه. وقد ثبت في الصحيح حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينصر بالغادر عند اسمه لواب ويقال هذه غدر فلان بن فلان. غدر فلان ايش؟ ابن فلان. اذا الناس يوم القيامه ينادون بايش؟ بابائهم. بل ورد عن القران في التبليغ
إن الناس بالعمل لأبائهم ولأسمائهم وأسمائهم. فالملقط الذي يقول القبر يا فلان بن فلانة ما يأتيك المدر إيش الآخر هذا ما أنزل الله به سلطان ولم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كثير من الوعاظ في دروسهم وفي خطبهم قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال هذا جائز؟ هذا غير جائز، لأن قولك قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوحي أن القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الله، والله لا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأنت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى فتقرأ الهجرة، أما أن تقول قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تقول إيش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وتقرأ الهجرة، فرق بين الأمرين. وللسيوطي في الحاوي رسالة اسمها القدامة في الاستعاذة في هذه المسألة، هل في السنة وقت محدد للحجامة؟ لا، لا يوجد وقت محدد للحجامة، لكن الحجامة يفعلها الإنسان متى احتاج. والأطباء يقولون يحتاجها الإنسان في النصف الأول من عمره أكثر من النصف الآخر، الإنسان قبل 40 مكثر الحجامة بكثرة الدم وفورانه بخلاف إن هرم، ومع الهرم الحجامة لا تنفع كثيرا. هل هذا الحديث صحيح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعلمن أقوام يأتون يوم القيامة ومعهم من الحسنات كأمثال جبال كهامة فيجعلها الله هباء منثورا. يقول ثوبان قد ارتعدت خوفا، صفهم لنا يا رسول الله، خشيت أن نكون منهم. فقال صلى الله عليه وسلم إنهم منكم أو من جلدتكم، يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون من الليل كما تأكلون، ولكن إذا خلوا بالمحارم الدهن تأكلوا. هذا الحديث حديث ثوبان حسن، حسنه شيخنا رحمه الله، وهو عند ابن ماجه والزهري. أقوام القيامة تأتون بحسنات تجبال إهانة، ولكن إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، نسأل الله عز وجل العفو. هل تنصح طالب العلم بقراءة السنن على وجه المذاكرة؟ أنصح وأخذ وأدعو إلى كل مجموعة من إخواننا الذين يحضرون هذا الدرس في منطقة أصحاب يجتمعون في مجلس يقرأوا سنن أبي داود، كل مجلس يقرأون 4 أبواب 5 أبواب 10 أبواب، هذا لا يجب ولا يحتاج الأستاذ. فكما في مجالس الإبداع التي كانت قديمة ومجالس التدريس وشروح المتون كما في هذا المجلس، ينبغي أن تحيا مجالس المذاكرة وينبغي أن تحيا مجالس التدريس. أن يجتمع مجموعة من الطلبة يسمعون بعضهم بعضا كما يسمعون القرآن يسمعون الحديث، ولعل الله يسر ذلك. فأدعو إلى ذلك. هل تنصح الطالب المبتدئ قبل هذا الدرس؟ نعم، تنال البركة والأجر والثواب وتفهم شيئا، ثم بالممارسة والمداومة تفهم كل شيء كما هو الذي نقول وسام المشهور. وعلم الحديث لا يستطيعه الا الذكور كما قال الزهري، يحتاج الى رجوله ومتابعه. وفي مسلم كان يقول يحيى بن كثير لا ينال هذا العلم براس البلد، هذا العلم لا ينال واحد. أخي يسأل يقول ما هي الحدود والضوابط الشرعية التي تضمن الحقوق المبتية الفكرية، ومدى الاستفادة من الضرورة في استباحة هذا الحق عموما؟ الحقوق في إفرق اسمها حقوق مادية كما مالك كلمة الجيل وكلمة السيارة والبيت، فمن اعتدى على هذا المسجد شيء صار ومن اعتدى على البيت صار، وهناك حقوق معنوية. الحقوق المعنوية قسمان، قسم يملكها الإنسان بمهارة وتعرف له وتعرف على أنها له من خلال سجلات تجارية، ومن خلال أعراف أهل المهنة ويتأكد هذا الحق. إذا نظم مرور الأمر هذا الأمر من حقيقة الاختراع، واحد عنده حق اختراع فاخترعه الله على سبب قال حرام، مثل حق التأليف وهي مسألة تسع من الأخ حقوق ملكية فكرية، قد يخترع إنسان حق فكري نظرية ما، وقد يملك حقا في تأليف كتاب. فالحقوق المعنوية مجرد أسماء، قسم أعطاك إياه الشرعي في الله، فإن أسقطت هذا الحق فليس لك أن تأخذه مقابلا، مثل حق الشفعة، الشفعة لله حتى لا يأتي مؤذي من الجيران. إذا أردت أن تبيع حق الشفعة فلا يقضي لك القاضي الشرعي شيء، لأنك لا تملكه بمهارة، وإنما الشرع هو الذي ملكك إياه، مثل حق النبي نبي الزوج عند الزوج، فلو أن رجل عنده ذو بناء فاصطلح إحداهما أن تشتري يدها من الأخرى ثم ما أعطتها مالا فرفعت أمرها للقضاء، فالقاضي لا يقبل لها بشيء لأنها ما اتسلت لها حق المهارة، الشرع أعطاها إياها. أما الحق المعنى المجرد الذي يملكه الإنسان بمهارة ويسجل له ويعرف على أنه له، فهذا الحق الاعتداء عليه حرام ولا يشرع. لكن رجل له كتاب وهذا الكتاب معدوم نادر غير موجود، المؤلف له مقصد أصلي وهو خدمة الدين، أن يشرعه الله تعالى لدخل المدينة وأن ينشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل هذا الكتاب تصوره طالب علم لا تجاره، إنما صوره ليستفيد منه البحث والقراءة فلا حرج. أما أن يصوره تاجر من ورائه ويبيعه فهذا اعتداء، وهذه سرقة ولا بأس. أما تصوير الكتاب أن يستفيد منه طالب العلم فلا حرج في ذلك، بل المؤلف إن علم ذلك من كتاب سبحانه وصوره الله العلم ليستفيد منه يفرح، لأن الغاية الأصلية التي تعني فيه الأجر والثواب قد حصلها، وما عداها مغمورة بالنسبة لهذا المقصد. والله تعالى أعلم، وصلى الله عليه وسلم.